أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيه: قلنا فيما سبق إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، أي أن كل ممكن فهو مسبوق بالوجوب المفاض عليه من علته، فكما أن علته تفيض عليه الوجود، هكذا تفيض عليه الوجوب، ولهذا فهو وجوب غيري سابق على وجوده منتزع منه، سابق على وجوده منتزع من وجوده، وحينئذ قد يطرح سؤال: كيف يكون سابقا على وجوده ومنتزعا من وجوده؟ ألا يلزم من ذلك التقدم والتأخر؟ بعبارة أخرى، الوجوب وصف للوجود، والوصف متأخر عن الموصوف، فكيف يكون الوجوب الوصف سابقا على الموصوف وهو الوجود؟ الجواب قد يجاب عن ذلك بأحد جوابين. الجواب الأول أن يكون الوجوب وصفا للماهية، ولكن بحيثيتها التعليلية، أي أن هذه الماهية إذا لوحظت بما هي منتسبة إلى علتها التامة، فمن هذه الحيثية تتصف بالوجوب، وهذا الوجوب وجوب غيري مفاض عليها من قبل العلة، فهو وجوب سابق ووصف للماهية بلحاظ علتها، يعني وصف للماهية بالحيثية التعليلية. أما كونه منتزعا وكونه سابق اتضح، أما كونه منتزعا فإنما هو بحسب التحليل العقلي، أي أن العقل إذا حللها حللها إلى وجود ووجوب، ورأى الوجوب منتزعا من الوجود، فالانتزاع والتأخر بحسب التحليل العقلي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن يكون الوصف، أي وصف الوجوب، هو وصف للعلة التامة، أي أن العلة التامة إذا تحققت ووجدت بجميع أجزائها، ومنها إرادة الفاعل واختياره، فلا بد أن يوجد المعلول، فبلحاظ العلة التامة التي سيصدر منها المعلول تتصف العلة بالوجوب. فإذا كان وصفا للعلة، لماذا ينسب إلى المعلول؟ نقول الممكن يتصف بالوجوب. الجواب هنا ملاحظة للمعلول، يعني اتصاف للشيء بالشيء بلحاظ المتعلق، هو ثابت للعلة لكن المتعلق وهو الممكن والمعلول يتصف به بلحاظ علته، لكنه أولا وبالذات المن ثابت للعلة. هذان جوابان عن هذا الإشكال. إذا اتضح ذلك نقول إن كل ممكن كما هو مسبوق بوجوب غيري مفاض عليه من علته، هكذا هو ملحوق بوجوب غيري. فكل ممكن له وجوبان، وجوب سابق على وجوده ووجوب لاحق على وجوده، وذلك لأن الماهية يمكن أن تلحظ من ثلاث حيثيات وجهات. الحيثية الأولى أن تلحظ الماهية بذاتها بما هي هي، وبهذه الحيثية لا تتصف الماهية إلا بالإمكان، فنقول الماهية ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، واتصافها بالإمكان وتساوي النسبة إنما هو بلحاظ ذاتها، يعني بما هي هي. الحيثية الثانية أن تلحظ الماهية بحيثيتها التعليلية، أي مع لحاظ علتها التامة، وبهذه الحيثية يثبت للماهية وجوب سابق على وجودها، وهذا هو المراد من القاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن المراد من القاعدة هو الماهية بأي حيثية؟ بالحيثية التعليلية. الحيثية الثالثة أن تلحظ الماهية بالحيثية التقييدية، أي أن نلحظ الماهية مع قيد الوجود ثم نحمل عليها الوجود، فنقول الماهية الموجودة موجودة، أو في مثال آخر مثلا، مو في مثال الوجود، حينما نقول زيد القائم قائم اللي أسميناها سابقا بالضرورة بشرط المحمول، هنا كذلك أن تلحظ الماهية المقيدة بالوجود ثم يحمل عليها الوجود، فنقول الماهية الموجودة موجودة، وحينئذ يكون ثبوت المحمول وهو الوجود للماهية المقيدة بالوجود، يكون ثبوت المحمول ضروريا، وتسمى الضرورة بشرط المحمول، وهذا وجوب للوجود ثابت للماهية بعد وجودها واتصافها بالوجود. إذن الماهية لها وجوبان، وجوب سابق إذا لوحظت بالحيثية التعليلية، ووجوب للوجود لاحق إذا لوحظت بالحيثية التقييدية، أي الضرورة بشرط المحمول. محمول. فكل ممكن هو محفوف بضرورتين ووجوبين غيريين، وجوب غيري سابق ووجوب غيري لاحق. إن قلت إن المادة في كل قضية لا بد أن تكون واحدة، أما هنا فأنتم تفترضون وجوبين أي مادتين لقضية واحدة. الجواب واضح، إن الحيثية هنا تختلف، فالوجوب الأول بلحاظ الحيثية التعليلية، أما الوجوب الثاني فبلحاظ الحيثية التقييدية. فإذا اختلفت الحيثية فلا بأس بتعدد المادة. ونفس الكلام نقوله في الماهية المعدومة، فإن الماهية المعدومة بالحيثية التعليلية مسبوقة بالامتناع، لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم كما قلنا في الدرس السابق. وهكذا إذا لاحظنا الماهية المعدومة بالحيثية التقييدية، أي نلاحظ الماهية المقيدة بالعدم، فنقول الماهية المعدومة، ايش راح يصير؟ معدومة بالضرورة، أيضا ضرورة بشرط المحمول، أي امتناع غيري لاحق. فبالحيثية التعليلية امتناع غيري سابق، وبالحيثية التقييدية امتناع غيري لاحق. ولهذا نقول كل ماهية موجودة فهي مسبوقة بالوجوب الغيري وملحوقة بالوجوب الغيري، وكل ماهية معدومة فهي مسبوقة بالامتناع الغيري وملحوقة بالامتناع الغيري. قال تنبيه ما مر من وجوب الوجود للماهية، اللي هو يا وجوب السابق أو اللاحق، السابق الذي استقيناه من قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هو وجوب بالغير سابق على وجودها، على وجود الماهية، لكن شنو؟ منتزع عنه، عن من؟ الضمير إن من يرجع إلى وجود الماهية، سابق على وجود الماهية منتزع عن وجود الماهية، كيف يكون سابقا وكيف يكون منتزعا؟ أجبنا عن ذلك بجوابين، أحدهما اللي ذكرناه أيضا في الدرس السابق هو أن الانتزاع بحسب التحليل العقلي، الانتزاع إنما هو بحسب التحليل العقلي. وهناك هذا اللي يريد نضيفه الآن، وهناك وجوب آخر لاحق يلحق الماهية، لكن لا بما هي هي وإنما الموجودة، بنحو يكون الوجود حيثية تقييدية، أي الماهية المقيدة بالوجود يكون الوجود ضروريا لها، فنقول الماهية الموجودة موجودة بالضرورة، ويسمى الضرورة بشرط المحمول. لماذا؟ لماذا إذا الماهية قيدناها بالوجود فثبوت الوجود لها ضروري ويكون العدم ممتنعا فتكون واجبة؟ لماذا؟ لأننا افترضنا أن الماهية مقيدة بمن؟ بالوجود، الماهية الموجودة، فإذا جوزنا طهو العدم عليها ايش راح يلزم؟ سيلزم اجتماع النقيضين، الماهية الموجودة معدومة، فيلزم اجتماع العدم والوجود. إذن الماهية الموجودة لا يعقل إلا أن تتصف بالوجود، وذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود، يعني شنو المتلبسة بالوجود؟ يعني المقيدة بالوجود، المقيدة بالوجود، لو أمكن لها ما دامت متلبسة بالوجود، يعني بشرط الوجود، لو أمكن لها أن يطرأها العدم، اللي هو شنو العدم؟ الذي يقابل الوجود ويطرده. يعني يا عدم، هذا العدم المجامع أو العدم غير المجامع؟ العدم غير المجامع. فالماهية المتلبسة بالوجود لو أمكن أن يطرأ عليها العدم لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين، هي موجودة ويطرأ عليها العدم فيجتمع النقيضان، وهذا باطل. إذن الوجود ثابت لها بالضرورة، لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين وهو محال ولازمه. إذا كان لا يمكن أن يطرأ عليها العدم، إذن شنو هذا؟ إذن يستحيل عليها انفكاك الوجود، وإذا استحال انفكاك الوجود إذن هو وجوب ولازمه. يعني شنو ولازمه؟ ولازم استحالة أن يطرأها العدم استحالة انفكاك الوجود عنها، يعني عن الماهية الموجودة، ما دام التلبس، ومن حيث هو، يعني ومن حيث التلبس، يعني المأخوذة بالحيثية التقييدية، الماهية المقيدة بالوجود إذن يستحيل أن ينفك عنها الوجود ما دامت متلبسة بالوجود. وإذا استحال الانفكاك، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية، اللي هي حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ حيثية تعليلية، عفوا، حيثية تقييدية. ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة، يعني المقيدة بالعدم، فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين، وهذا ليس مستحيلا ولا يلزم تعدد المادة. لماذا؟ لأن الحيثية مختلفة، الوجوب السابق بأحيثية بالحيثية التعليلية من العلة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب اللاحق بالحيثية التقييدية والضرورة بشرط المحمول. والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين، امتناع سابق من جهة العلة أي بالحيثية التعليلية، وامتناع لاحق من جهة الضرورة بشرط المحمول. وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالذات لو وجوب بالغير، من الواضح أنه وجوب بالغير، كما أن الوجوب السابق وجوب بالغير، هكذا الوجوب اللاحق أيضا وجوب بالغير، كما أن الوجوب السابق كان بالغير. لماذا؟ وذلك، هذا تعليل لمن؟ تعليل لقوله أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير. لماذا؟ وذلك لمكان انتزاعه. انتزاع من؟ الوجوب اللاحق. لمكان انتزاع هذا الوجوب اللاحق من وجود الماهية، لكن شنو؟ من يا حيثيه؟ من حيث اتصاف الماهية بالوجود، أي بالحيثية التقييدية. زين، هو منتزع من وجودها، فوجودها بالذات لو بالغير؟ الوجوب اللاحق منتزع من الوجود، والوجود بالغير، إذن وجوبها بالغير وليس وجوبا بالذات. كما أن الوجوب السابق اللي هو بالحيثية التعليلية منتزع منه. الضمير لمن يرجع؟ لمن يرجع؟ للماهية لو لوجود الماهية؟ حسب سياق العبارة شنو؟ أقرأ العبارة السابقة. وذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهية كما أن الوجوب السابق منتزع منه، يعني منين؟ من وجود الماهية. فإذا كان منتزع من وجود الماهية فهو سابق أو لاحق؟ المفروض يكون شنو؟ لاحق. فكيف يكون سابقا؟ أجبنا عن ذلك، هذا الانتزاع بلحاظ التحليل العقلي. هذا جواب. الجواب الثاني، هذا الانتزاع أو الأسبقية بلحاظ من؟ بلحاظ العلة التامة، فهو ثابت أولا وبالذات للعلة التامة، لأن العلة التامة إذا ثبتت ووجدت بجميع أجزائها وشرائطها فلا يملك المعلول إلا أن يوجد. فهذا الوجوب وصف بلحاظ العلة، وإن نسب إلى المعلول لكنه وصف بلحاظ المتعلق، منتزع منه من حيث انتسابه، يعني انتساب وجود المعلول إلى العلة الفياضة له، يعني بالحيثية التعليلية. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس، ونتعرض في هذا الفصل السادس إلى مطلبين. المطلب الأول، إلى أصل حاجة الممكن إلى علة. إذ قد يقال، ما هو الدليل على أن كل ممكن من أجل الخروج إلى الوجود وعالم الوجود يحتاج إلى علة؟ أي قانون العلية، ما هو الدليل الأساسي على قانون العلية وأن كل ممكن فهو محتاج إلى علة؟ المطلب الثاني، ما هو منشأ الاحتياج إلى العلة؟ لماذا الممكن محتاج إلى العلة؟ ما هي الجهة الموجودة في الممكن التي أدت به إلى الاحتياج إلى العلة؟ أما المطلب الأول فنقول إن حاجة الممكن إلى العلة المخرج له إلى الوجود هذا أمر بديهي ضروري من الضروريات الأولية التي يدركها كل ذي عقل وفطرة سليمة، ولا ينكره إلا من كان ذو فطرة معوجة. فكل صاحب فكر سليم وفطرة سليمة يدرك أن كل معلول يحتاج إلى علة، كل ممكن يحتاج إلى علة. هذه القضية من الضرورات أو الضروريات الأولية. ما هي الضروريات الأولية؟ الجواب: الضروريات الأولية هي القضايا التي يكفي فيها تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة بينهما للتصديق بها، ولا تحتاج إلى شيء آخر، ولهذا لا تحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان. وفي محل كلامنا، ما هو الموضوع وما هو المحمول؟ أما الموضوع فهو الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، أي الماهية بما هي، هي الملحوظة بذاتها، فلا هي تقتضي الوجود ولا هي تقتضي العدم. الماهية الإمكانية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم هي الموضوع والمحمول. كل ما كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فلكي يخرج إلى جانب الوجود ولكي يتلبس بالوجود فهو محتاج إلى العلة. إذن الموضوع هو الممكن متساوي النسبة، المحمول لكي يخرج ويتلبس بالوجود أو يتلبس بالعدم يحتاج إلى علة. فيكفي للتصديق بقانون العلية أن نتصور الموضوع وحقيقة الممكن وأنه متساوي النسبة، وأن نتصور خروجه إلى الوجود فنصدق بأنه يحتاج إلى علة، وذلك لأنه يوجد لدينا ثلاثة احتمالات في المقام. الاحتمال الأول أن نقول إن الماهية الممكنة توجد بلا علة، وهذا الاحتمال باطل واضح البطلان، لأنه يلزم منه الانقلاب، لأن الماهية الممكنة افترضناها شنو؟ متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فكيف توجد نفسها؟ بعبارة أخرى، إذا كانت الماهية موجدة لذاتها فهذا إنكار لقانون العلية الذي هو من الضروريات الأولية التي لا ينكرها كل صاحب فطرة سليمة. إذن الاحتمال الأول باطل. هذا الاحتمال الأول شنو؟ أن توجد الماهية نفسها بنفسها، أو طبعا احنا جمعناهن في احتمال واحد، لكن إذا نريد ندقق بالمطلب خلينا نفصلهن احتمالين أحسن. نقول الاحتمال الأول مو أن توجد ذاتها بذاتها، لا، أن تستغني عن أي شيء، أن توجد بلا علة. وهذا شنو معناه؟ هذا معناه نسف لقانون العلية، وهذا خلاف الفطرة السليمة، لأننا بفطرتنا السليمة ندرك أن الممكن يحتاج إلى علة. زين، الاحتمال الثاني يقول لا، مو لا تحتاج إلى علة، تحتاج إلى علة، لكن ما هي العلة؟ هي ذاتها. هذا شرح يلزم منه، سيلزم منه الانقلاب، لأننا افترضناها متساوية النسبة إلى العدم، فكيف أوجدت نفسها؟ هذا انقلاب محال. الاحتمال الثالث أن نقول تحتاج إلى علة، وهذه العلة غيرها خارج عنها، وهو المطلوب. وهذا في الحقيقة ليس برهانا على قانون العلية. نحن هنا لا نريد إقامة البرهان على قانون العلية، لأن قانون العلية كما قلنا من الضروريات الأولية التي لا تحتاج إلى إقامة البرهان، بل يكفي فيها تصور حقيقة الممكن للتصديق بأنه يحتاج إلى علة، يعني يكفي تصور الموضوع والمحمول للتصديق بالقضية، ولهذا لا تحتاج إلى إقامة البرهان، بل نترقى، بل يستحيل إقامة البرهان عليها، يعني حالها حال قضية اجتماع النقيضين محال، مدرك فطري بديهي أولي لا يمكن إقامة البرهان عليه، لأن كل البراهين تعتمد على قاعدة استحالة اجتماع النقيضين، فكيف نستدل على استحالة اجتماع النقيضين ببرهان يعتمد على استحالة اجتماع النقيضين؟ هكذا في القضايا البديهية الأولية الأخرى التي منها قانون العلية، فهو من القضايا الضرورية البديهية التي مو فقط لا تحتاج إلى إقامة البرهان، وإنما يستحيل إقامة البرهان الفلسفي عليها. ولهذا يقول العلامة هي من الضرورات الأولية التي لا تحتاج إلى برهان. قال بلي سأشير إلى هذه النقطة، فلأطبق هذا المقدار وأشير إليها. قال الفصل السادس: في حاجة الممكن إلى العلة، وأن علة حاجته، طبعا المطلب الأول حاجة الممكن إلى العلة في أصل الاحتياج، المطلب الثاني في سبب الاحتياج، لماذا يحتاج إلى علة، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث، هذا المطلب الثاني الذي سيأتي. أما المطلب الأول في أصل التوقف على العلة، حاجة الممكن، ما هي الحاجة؟ هنا بين شارحتين هذا بيان للحاجة، يا حاجة الممكن يحتاج إلى أي شيء؟ يقول أي توقف الممكن في تلبسه بالوجود أو تلبسه بالعدم، في تلبسه بالوجود وتلبسه بالعدم يحتاج ماذا؟ حاجة الممكن إلى أمر وراء ماهيته، هذه الحاجة إلى أمر وراء ماهيته، يعني إلى علة، هذا من الضروريات الأولية البديهية التي لا تحتاج إلى برهان، بل يستحيل إقامة البرهان عليها. من الضرورات الأولية التي، شنو الضرورات الأولية؟ التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور موضوعها ومحمولها والنسبة بينهما. زين في محل كلامنا أين هو الموضوع؟ أين هو المحمول؟ فإن هاي فإن إلى آخر الجملة ليس إقامة للبرهان والدليل على الحاجة إلى العلة، لأن قلنا هو من الضروريات الأولية التي لا يمكن إقامة البرهان عليها. إذن العلامة شريد يبين في العبارة، هو مو قال من الضرورات الأولية التي يكفي فيها تصور الموضوع وتصور المحمول. زين ما هو الموضوع هنا وما هو المحمول؟ فيريد أن يبين الموضوع والمحمول فيقول: فإنا إذا تصورنا الموضوع اللي هو شنو؟ وهو الماهية. فإنا إذا تصورنا الماهية، هذا الموضوع، لكن يا ماهية افتح قوس، بما أنها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، سد القوس، انتهى الموضوع. إذن الموضوع ما هو في محل كلامنا؟ الماهية الممكنة اللي هي شنو؟ متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا تصورنا الموضوع وهو الماهية المتساوية النسبة، زين، وتصورنا توقف، هاي توقف عطف على الماهية، يعني شو راح تصير العبارة؟ فإذا تصورنا الماهية المتساوية النسبة اللي هي الموضوع، وتصورنا تصورا آخر اللي هو تصور من؟ المحمول. ما هو المحمول؟ وتصورنا توقف ترجح أحد الجانبين للماهية اللي هو الوجود أو العدم، وتلبسها به، يعني بأحد الجانبين، تلبسها عطف على توقفه، أكو أخطاء نحوية في العبارة، وتوقفه، يعني تصورنا توقفه، توقف ماذا؟ ترجيح أحد الطرفين، ترجيح أحد الطرفين يتوقف على ماذا؟ على أمر وراء الماهية، يعني علة، وتوقف ترجح أحد الجانبين للماهية وتلبسها، أو نقول وتلبسها، يعني توقف تلبسها، فتلبس يصير عطف على ترجح، وتوقف ترجح أحد الجانبين لها، وتوقف تلبسها بأحد الجانبين على، هاي على متعلقة بمن؟ بالتوقف والتلبس. التوقف، التوقف، توقف من؟ مو التوقف والتلبس، خصير عبارتي دقيقة. التوقف، توقف من؟ الترجح والتلبس، متوقف على أمر وراء الماهية. هذا شنو؟ هذا المحمول. إذن الموضوع هو تصور الماهية المتساوية النسبة، المحمول تصور توقف تلبس الماهية بأحد الطرفين على أمر وراء الماهية، هذا شنو؟ هذا المحمول. إذا تصورنا الموضوع وتصورنا المحمول سنصدق بالنتيجة اللي هي شنو؟ أن كل ممكن فهو محتاج إلى علة. عندي وراء الماهية أكو شارحة، هاي شارحة غلط، حط فارزة. إذا تصورنا الماهية الموضوع وتصورنا التوقف وهو المحمول لم نلبث، هذا جواب إذا، إذا تصورنا لم نلبث دون أن نصدق به، بهذا التوقف على العلة. فاتصاف الممكن بأحد الوصفين أعني الوجود والعدم متوقف على أمر وراء نفسه، ونسمي ذلك الأمر اللي وراء نفسه العلة، وهذا مما لا يرتاب فيه عقل سليم. وأما تجويز اتصاف الممكن وهو يعني حال كونه ممكن مستوي النسبة إلى الطرفين، تجويز اتصافه بأحدهما يعني الوجود والعدم لا لنفسه، لأنه يلزم منه الانقلاب، ولا لأمر وراء نفسه وهو العلة يعني غير نفسه، لا لنفسه ولا لأمر وراء نفسه، يعني شنو؟ يعني يوجد بلا علة. فهذا شنو جوابه؟ فخروج عن الفطرة الإنسانية. وهذا ليس برهانا على قانون العلية، وإنما بيان لقوله أنه من الضروريات الأولية، بيّن لنا الموضوع وبيّن لنا المحمول، وقال هذا مقتضى الفطرة السليمة، وكل من ينكر ذلك فهذا خلاف الفطرة السليمة. أما إنكار البعض له فهذا لا يعني أنه ليس من الضروريات الأولية، كما أنكر الماركسيون قانون استحالة اجتماع النقيضين وآمنوا باجتماع النقيضين في الأطروحة والطباق والتركيب، فإنكارهم لاستحالة اجتماع النقيضين وإيمانهم بوجوب اجتماع النقيضين لا يعني أن اجتماع النقيضين ليس استحالته من الضروريات الأولية. إذا كان من الضروريات الأولية إذن لماذا أنكروا؟ فدرسنا في المنطق شبهة في مقابل بديهة، شبهة تطرأ على أذهانهم تؤدي بهم إلى إنكار استحالة اجتماع النقيضين أو إلى إنكار قانون العلية. وبعبارة أخرى سيأتي في المطلب الثاني أن الفلسفة الوجودية قائمة على أساس أن قانون العلية لو سلمنا به فاحتياج المعلول إلى علته هو وجوده، وإذا كان وجوده حينئذ سوف نستغني عن العلة العليا أو علة العلل أو المبدأ لوجود العالم، لا نستطيع إثباته، لأنه بمجرد أن تقول الله سبحانه وتعالى موجود رأسا هو شغله الوجود هو السبب في الحاجة إلى العلة، فلا بد أن تلتزموا بأن الله تعالى يحتاج إلى علة، لأن وجود والوجود يحتاج إلى علة فهو يحتاج إلى علة. فإذا أنكرتم ذلك في الواجب عز وجل إذن لا بد أن تنكرونه في غيره. السيد الشهيد قدس سره الذي نعيش ذكرى شهادته في هذا اليوم على يد النظام العفلقي الصدامي استطاع كما قال في الأسس المنطقية للاستقراء أن يثبت قانون العلية لا بطريقة فلسفية وبالبرهان الفلسفي لكي يكون هذا الدليل غير ملزم لمن ينكر الفلسفة الإسلامية من أساسها، وإنما قال السيد الشهيد أستطيع أن أقيم الدليل العلمي التجريبي على قانون العلية. فنفس المنهج المستعمل في العلوم الأخرى في الطب والكيمياء والفيزياء وغيرها، وهو المنهج التجريبي. أنا عن طريق هذا المنهج أستطيع أن أثبت قانون العلية، وأستطيع أن أثبت الصانع عز وجل، ولكن لا عن طريق القياس المنطقي الأرسطي، وإنما عن طريق الاستقراء ونظرية السيد الشهيد في الاستقراء، ويصل إلى نتيجة السيد الشهيد مفادها: إن المنهج في إثبات الصانع عز وجل وقانون العلية هو نفس المنهج المستعمل في العلوم الطبيعية، وهو المنهج العلمي التجريبي. فإما أن تقبلوه في الجميع، وإما أن تنكروه في الجميع. أما قبوله في العلوم التجريبية، ومن جهة أخرى إنكار العلية والصانع عز وجل، فهذا تهافت واضح، لأن كلا المطلبين يعتمد على أساس واحد، وهو الأساس العلمي التجريبي. هذا ما يقوله السيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقراء، ذلك الكتاب العظيم والمظلوم الذي لم ينفض عنه غبار الزمن إلى يومنا هذا، ولم يشق طريقه الصحيح في الأوساط العلمية والفكرية الحوزوية وغير الحوزوية. وهذه المحاولة من السيد الشهيد إن تمت فتعتبر نقلة نوعية في الجانب العلمي وفي الاستدلال على الصانع عز وجل، بل يعتبر فتحا عظيما في المنهج العلمي المنطقي الإسلامي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقيض بعض الرجال ليقوموا بمهمة كشف الغبار عن هذا الكتاب والسفر الجليل، لكي تستفيد الأمة الإسلامية بما فيه من مضامين عالية ونظرية جاء بها السيد الشهيد، تغير مسار الفكر البشري من منهج قياسي استنباطي إلى منهج استقرائي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض من يقوم بهذه المهمة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول والمطلب الأول. المطلب الثاني يأتي في نهاية المطلب، لا بأس بأن نقرأ الفاتحة إلى روح السيد الشهيد قدس سره السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وإلى أخته العلوية الطاهرة بنت الهدى تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.